بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر تسجيلات الأصالة الأثرية بجدة حي الثغر شرق مسجد الأمير متعب، هاتف 6873334، وهاتف 6882675، صندوق بريد 33709 النجلة اليمنية. أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان جلسة مع طلبة العلم بالخرج لفضيلة الشيخ علامة الجليل أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله وسدد خطاه. وكانت هذه الجلسة في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لعام 16401 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن أترككم مع هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل إلينا رسلاً وأنزل إلينا كتباً، أو بالأحرى أرسل إلى بني آدم رسلا وأنزل إليهم كتبا وأمرهم أن يطيعوا الرسل وأن يتبعوا الكتب. وعد من أطاع بالجنة التي لا ينفد نعيمها ولا يتحول مقيمها، وأوعد من عصى بالنار التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من هوى فيها يهوي 70 خريفا لا يصل إلى قعرها، وأنها زادت في الحرارة على نار الدنيا 69 ضعفا كلهن مثل حرها، وأن نار الدنيا لولا أنها ضربت بالبحر مرتين يقول في الحديث لما انتفعتم بها. والله تعالى يخبرنا عن الكفار بأنهم يقال لهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويخبرنا عن الكفار بأنهم ينادون مالك خازن النار يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ويخبرنا بأنهم ينادون خزنة جهنم فيقولون لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ما قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله. ويخبرنا أنهم ينادون ربهم وينادون يسألونه أن يخرجهم من النار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. المهم أن كتاب الله عز وجل مملوء بالأخبار عن الرسل وعن أقوامهم وماذا وجد من عصاهم، كيف كانت عاقبة العاصين لهم. أخبرنا الله عز وجل بمواضع كثيرة من كتابه بأن الذين عصوا الرسل لهم عاقبة سيئة في الدنيا والآخرة، عذاب دنيوي يلتقي بعذاب أخروي، والعياذ بالله. فيا عباد الله، ما هو السبيل؟ ما هو السبيل إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هو السبيل إلى الوصول إلى رضاه؟ ما هو السبيل إلى الوصول إلى جنته؟ أين الطريق؟ أين الطريق التي نسلكها؟ إذن فالطريق هي التي أمرنا الله بها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله مبشرا ومنذرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هكذا يا عباد الله يأمرنا الله عز وجل ويحبنا على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أنزل عليه من كتاب وسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مثل الكتاب من السنة قال صلوات الله وسلامه عليه أوتيت الكتاب ومثله معه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن صحيح السنة تشريع ويجب علينا أن نأخذ به كما نأخذ بالقرآن يقول صلوات الله وسلامه عليه لا ألبين أحدكم جالسا على أريكته على فراشه يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا ذو مخلب من الطير ولا الحمار الإنسي ولا لقطة معاهد إلا أن يعفو عنها أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن فنحن لا بد أن نحتاج إلى العلم الذي نعرف به الحلال والحرام. نحتاج إلى العلم الذي به نعرف الحلال والحرام، لأن العلم هو الوقاية وهو الحجة على المعاندين والمعرضين. العلم هو الذي يدل من أراد الهداية، والعلم هو الذي يعرف به الله عز وجل، والعلم هو الذي تعرف به نعم الله على العباد، والعلم هو الذي يعرف به الحلال والحرام، والعلم هو الذي تعرف به طريق الجنة من طريق النار، والعلم هو الذي يعرف به الأشقياء من السعداء. العلم نور، نور يقذفه الله في قلب عبد من عباده، وسببه التعلم. إن العلم لا يأتيك بالمجان ولا تنام النومة فتصبح عالما، لا، لا بد من التعلم للعلم. تتعلم كتاب الله، وتتعلم قراءته وتفسيره، تتعلم النطق به وبألفاظه، وتتعلم تفسيره بالمأذور لا بالبدع والكلام الفاضي الذي فسر به أصحاب الأهواء لكتاب الله عز وجل. فما تجد أحدا من أصحاب الأهواء إلا وهو يستدل بشيء من كتاب الله ويفسره بتفسير يوافق هواه. ولكن التفسير الذي يجب أن نأخذ به هو التفسير الذي يأتينا من عند الصحابة رضوان الله عليهم، من طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ومن طريق التابعين رحمهم الله بالأسانيد الصحيحة. هذا هو التفسير الحق الذي يجب أن نأخذ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف نعرف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أن نقرأ القرآن ونقرأ تفسيره بالمأثور عن الصحابة والتابعين، وبالأحاديث النبوية التي تبين كتاب الله عز وجل، وكذلك نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم ما صح منها. وإن السنة الآن قد خدمت خدمة لم يعرف لها مثيل في الأزمنة السابقة. إن السنة الآن أولا مخدومة من ناحية الحرف والوضوح، فقد كان سلفنا رحمهم الله يأخذون الكتابة التي كتبت من قبلهم، وقد تكون الكتابة رديئة، فقد يكون أنه لا يعرف قراءتها إلا بعد جهد جهيد. ولكن الآن هذه المخطوطات قد طبعت وحولت إلى هذه الكتابة الفصيحة الظاهرة البينة، فما عليك إلا أن تفتح عينيك وأن تقرأ وأن لا تسأم من القراءة. وعليك يا عبد الله، وعليك يا عبد الله أن تحرص على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمت أيضا من ناحية السند، من ناحية السند، وميز الصحيح من الضعيف، كما حصل ذلك من الشيخ الألباني حفظه الله. وإن كنا نقول إنه قد يصيب، إنه يصيب كثيرا وقد يخطئ أحيانا، فنقول إنه مجتهد وليس بمعصوم، ولكنه حفظه الله ووفقه، قد خدم الإسلام خدمة عظيمة، خدم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ميز السنن، ميز الصحيح من الضعيف منها. فالسنة الآن مخدومة، كما أنها قد خدمت أيضا من ناحية المعاني والفقه، فهذه الخدمة قديمة وموجودة في الكتب والحمد لله، كنيل الأوطار وسبل السلام وفتح الباري وشرح النووي على مسلم وشرح معاني الآثار وشرح السنة وما أشبه ذلك من الكتب. هذه الكتب التي بيّنت ووضحت فقه السنة، عليك يا طالب العلم أن تبحث عن هذه الكتب وأن تقرأها على المشائخ، إياك أن تقول أنا أقرأ وأعرف، لا بد أن تأخذ هذا على المشائخ، ولا بد أن ترتبط بالمشائخ أهل السنة، المشائخ السلفيين، لا بد أن ترتبط بهم، ولا بد أن تقرأ عليهم. وقد قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هكذا قيل، وهذا القول لا يبعد عن الحقيقة. فأنت يا عبد الله، أنت يا طالب العلم، ينبغي لك أن تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تحرص عليها، ينبغي لك أن تبحث عنها، ينبغي لك أن تتبع الحلقات التي تعرف منها، التي تؤخذ عن المشائخ، ينبغي لك أن تحرص على هذه الحلقات حتى تتفقه في دينك وتعرف طريق الحق من طريق الباطل. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تدعو بأن العلماء هم خلفاء الرسل، العلماء الربانيون هم خلفاء الرسل. فأنت يا عبد الله إذا طلبت العلم وكنت عالما ودعوت الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت في مقام نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن رسل بني إسرائيل كانوا يأتون بعدهم أنبياء يوحى إليهم بالرسالة التي قبلهم، فيجددونها ويبينونها للناس. وأنت يا عبد الله أنت تكون من خلفاء الرسل، ألا ترضى بهذه الخلافة؟ ألا ترضى بهذه الخلافة؟ إنها خلافة عظيمة يا عبد الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألا تحب أن تكون من خلفاء الرسل؟ إنها والله منقبة عظيمة، إنها والله منقبة عظيمة. عليكم يا عباد الله، عليكم يا عباد الله، يا طلاب العلم، عليكم بالمنهج السلفي، المنهج الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أنت اتبعت هذا المنهج فأنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ظهرت على الساحة مناهج عدة، ولكن هذه المناهج فيها شركيات وبدع، فمنهم من ترك التوحيد وقال إن من يسمى بالمسلم فهو مسلم، فعلينا أن نجمع المسلمين سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو رافض أو أشاعرة أو ماتريدية أو كذا أو كذا، نجمعهم ولو كانوا يتطوفون على القبور ويذبحون لها، نقول هؤلاء مسلمون وهم إخواننا. ما الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالتوحيد 13 سنة، ما يقول لأحد شيئا غير التوحيد. ثم بعد ذلك أيضا لا يدعو الناس أولا إلا إلى التوحيد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الذي يؤخذ من هذه الشهادة؟ وما الذي يستفاد من هذه الشهادة؟ الذي يستفاد من هذه الشهادة أنه لا يصح إسلام عبد حتى يعلم أن الألوهية لله وحده، فلا يدعو أحدا سواه، ولا يرجو أحدا غيره، ولا يطلب من أحد جلب نفع ولا دفع ضر ولا دفع ضر، لا يطلب من أحد شيئا من ذلك أبدا، يعتقد أن النفع والضر كله بيد الله عز وجل، وأن كل مخلوق من المخلوقين فهو ضعيف وهو عاجز وهو فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأما من عبد غير الله عز وجل، تطوف بقبره وطلب جلب النفع منه ودفع الضر منه، فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر. من دعا غير الله فإنه قد أشرك بالله شركا أكبر. لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، كل ذلك يكون مردودا عليه، فإن الله لا يقبل إلا من أهل التوحيد. إذن فعليك يا عبد الله أن توحد الله سبحانه وتعالى إن كنت تريد أن يقبل الله منك، إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقين؟ من هم المتقون؟ هم الذين اتقوا مساخط الله عز وجل. وإن الشرك الأكبر هو من أعظم مساخط الله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا الآيات كثيرة في هذا الباب، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن ما الذي تفيد هذه الآية؟ تفيد بأن جميع المخلوقين بحكمائهم وعلمائهم ومفكرين لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة وينفخوا فيها الروح ما استطاعوا. فمن المستحق للعبادة؟ إنه هو الله. فمن زعم أن المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل أنهم من إخوانه فإنه قد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة عظيمة، ولا يمكن أن يكون أو ينسب إلى الدعاة إلى الله عز وجل. في الحقيقة لا ينبغي ولا يجوز أن ينسب إلى الدعاة إلى الله عز وجل. إذن فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن كل مشرك عدو لك وليس بأخ لك. كل من وصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه فإنه عدو لك وليس بصديق لك ولا بأخ لك. إن أخاك هو من كان على نهجك نهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نسير عليها. وإذا وجدت أخا لك في الله موحدا سنيا معتقدا للعقيدة الصحيحة داعيا إليها مواليا فيها معاديا من أجلها يحب لله ويبغض لله لا للحزبية، فاعلم أن هذا هو أخاك الذي ينبغي أن يكون أخا لك وينبغي أن تكون أخا له. فأعنه على الحق، تعاونوا على الحق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال هذا أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تردعه عن ماذا؟ عن ظلم. تردعه عن ظلم. إذن فينبغي لك يا عبد الله، ينبغي لك أن تبحث عن إخوانك الحقيقيين الذين هم على منهج السلف وعلى طريقة السلف. هؤلاء هم إخوتك الحقيقيون. أما الأهياد والحزبية فإنهم يتعاونون على الحق والباطل، يتعاونون على الحق والباطل، كما قعد بعضهم قاعدة فقال ماذا قال؟ قال نتعاون على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني إذا رأيتك تتطوف بالقبور فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تشرب الخمر فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تزني فأنا أسكت عنك، إذا رأيتك تصف الله بغير ما وصف به نفسه أو تعطله عن صفاته فأنا أسكت عنك. إذن ماذا بقي للإسلام؟ كنتم خير أمة ماذا؟ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، فأهل الحق يتعاونون على الحق وينصح بعضهم بعضا إذا أخطأ عن الحق. أما أن نقول يعذر بعضنا بعضا في الباطل ويسكت بعضنا على بعض في الباطل ويقر بعضنا بعضا على الباطل، فهذه قاعدة ليست من الإسلام في شيء. نعم، هذه قاعدة مبنية على الهوى. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم ونفسي بالحرص على العلم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقعون كثيرا فيما حرم الله عليهم إذا ظهر الجهل، إذا فشى الجهل وقل العلم. اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هكذا والعياذ بالله. فيا عبد الله، عليك بطلب العلم، عليك بالحرص على العلم، عليك بالنهج السلفي، عليك باتباع السنة واجتناب البدع. البدع التي لم تكن في شرع من شرع الله إياك أن تنطلي عليك. وما هو الذي يحرسك من هذا؟ يحرسك من هذا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه خطبة عظيمة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. إذن هذا الحديث تضمن الأمر بتقوى الله عز وجل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذرنا بعد ذلك بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه جليلة. نعم، طيب ماذا يستفاد من هذا المقطع؟ يستفاد منه أن من منهج السلف الصالح السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن الخروج عليهم خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإثارة عليهم والتشويش عليهم وزرع بغضهم في قلوب الناس بذكر مذالبهم وكتم محاسنهم أن هذا أمر يبغضه الله عز وجل، لأن فيه من المفاسد ما الله به عليم. ترون ما نحن فيه من الأمن ورغد العيش، والحمد لله رب العالمين. الأمن مستقر والعيش متوفر من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فلو حصلت زعزعة ماذا سيكون؟ يخاف الآمنون، تنقطع السبل، تنتهك الأعراض، تسرب الأموال، تضرب الدماء، يذل الأعزاء، يعز الأذلاء، والعصاة، وهكذا، فيقع الفساد الذي نهى الله عز وجل عنه ويظهر بعده. إذن فيا عباد الله، والله الذي لا إله غيره، لو حصل ما حصل لفقد هؤلاء المتشجقون الخبزة التي الآن متوفرة في كل مكان لفقدوها، كيف بغيره؟ فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل. إن كثيرا من أصحاب هذه المناهج يقولون، يزعمون بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتكلمون في ولاة الأمور علنا أو على المنابر أو في المجتمعات، حتى ولو كان في المجتمعات الشبابية فيما بينهم، يغرون صدور الشباب على ولاة الأمور. هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل، بل إن أهل السنة والجماعة يرون أن من يرى هذا الرأي فهو ليس من أهل السنة والجماعة، لأن هذا الرأي إنما هو رأي الخوارج والمعتزلة. هذا الرأي الذي هو الخروج أو التشويش على ولاة الأمور والإثارة عليهم إنما هو رأي الخوارج والمعتزلة وليس برأي أهل السنة والجماعة، حتى أن أصحاب الحديث يقولون عن بعض المحدثين أن فلان